شفت حنينك
تمام 3 عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم ويصحبكم في حصاد الظهيرة وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو إلى انسحاب أمريكي مسؤول من أفغانستان وتصف سياسة الإدارة الأمريكية حيال هذا البلد بالغامضة. أبناء القبائل العربية السورية تسيطر على مراكز عسكرية تابعة لمسلحين موالين للجيش الأمريكي شرق البلاد. ومصادر إعلامية عراقية تفيد بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد إلى 5 صواريخ كاتيوشا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن سياسة الإدارة الأمريكية حيال أفغانستان لا تزال غامضة داعية إلى انسحاب أمريكي مسؤول من هذا البلد. خطيب زادة اعتبر أمن واستقرار أفغانستان هو من أمن واستقرار إيران، وما يحدث في أفغانستان كان دائما مهما لإيران، مشددا على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره الشعب الأفغاني. وحول موقف إيران من حركة طالبان قال خطيب زادة إن بإمكان طالبان أن تكون جزءا من مستقبل أفغانستان، ولكن ليس كل مستقبل أفغانستان، ولهذا السبب تدعم إيران الحوار بين الأفغان. وحول موقف طهران بشأن انسحاب قوات أمريكية من أفغانستان تابعوا هذا التقرير.
القضية الأفغانية تحتل حيزا من الاهتمام الإقليمي والدولي في ظل المواقف الأمريكية حول الانسحاب منها، وتعقد عقد اجتماعات للسلام في تركيا جراء نكث واشنطن تعهداتها حيال مواعيد الانسحاب المتفق عليها. إيران وصفت على لسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده سياسة الإدارة الأمريكية حيال أفغانستان بأنها لا تزال غامضة داعية إلى انسحاب أمريكي مسؤول من هذا البلد. خطيب زاده اعتبر أن أمن واستقرار أفغانستان هو من أمن واستقرار إيران، وأن ما يحدث في أفغانستان كان دائما مهما لإيران، مشددا على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره الشعب الأفغاني. وحول موقف إيران من حركة طالبان قال خطيب زاده إن بإمكان طالبان أن تكون جزءا من مستقبل أفغانستان، ولكن ليس كل مستقبل أفغانستان، ولهذا السبب تدعم إيران الحوار بين الأفغان. وموقف طهران يأتي في ظل إرباك واضح في مواقف الإدارة الأمريكية حول انسحاب آلياتها من أفغانستان، والمقرر بحلول 11 سبتمبر أيلول وفق ما أمر به الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، متأخرا أشهرا عن الموعد المتفق عليه في الدوحة وهو بداية الشهر المقبل. الانسحاب لا يزال كما يبدو بعيد المنال، كما يقرأ من تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي الذي رسم صورة قاتمة لمستقبل أفغانستان بزعمه أن الجيش الأفغاني سينهار بالتأكيد بمعزل عن الدعم الأمريكي في حال الانسحاب التام من أفغانستان، مشيرا إلى أن قواته تبحث في إعادة تموضع جنوده في المنطقة بعد الانسحاب. وتجنب ماكنزي انتقاد قرار بايدن بسحب قواته. وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أكد الأسبوع الماضي أنه عندما ينسحب الجيش الأمريكي ستتضاءل قدرة الحكومة الأفغانية على جمع المعلومات والتهديدات، لكنه وعد بأن تحتفظ وكالة الاستخبارات بقدرات في أفغانستان.
ك كشف جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيق أولي لحادث إطلاق صاروخ أرض جو من سوريا باتجاه الكيان الصهيوني بالقول أنه لم يتم اعتراض الصاروخ. ووفقا لبيان الجيش فإن صاروخ الاعتراض انفجر في الهواء حيث سقطت أجزاؤه في منطقة النقب. وسقط صاروخ أطلق من سوريا فجر اليوم قرب ديمونة وسط النقب بحسب ما ذكر بيان عن جيش الاحتلال. وأطلق الصاروخ من منطقة الجولان السورية باتجاه الطائرات الصهيونية بعد اعتداء جوي إسرائيلي على دمشق. تتوالى ردود الفعل على الهزيمة المعنوية والدفاعية للجيش الإسرائيلي بعد استهداف محيط مفاعل ديمونة. فقد أكدت الفصائل الفلسطينية على ضعف الكيان الإسرائيلي الذي فقد هيبته المزعومة أمام شعبه وبات يسوق لمبررات غير مقنعة ليخفي بها هزيمته أمام إرادة المقاومة التي إذا قالت فعلت. وحول ردود فعل الرد فصائل المقاومة في قطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
صاروخ واحد كان كفيلا بهز أركان الكيان الإسرائيلي وجعل كل الأنظار تتجه صوب دفاعاتهم التي لم تستطع التصدي لصاروخ سقط في أكثر المناطق حساسية داخل الأرض المحتلة، وهو أمر تراه الفصائل الفلسطينية يحسب لصالح تعاظم محور المقاومة في المنطقة.
هذا الكيان قائم على مجموعة من الأوهام وفائض من الدعاية الكاذبة حول قوته وقدرته على الفعل. المقاومة الفلسطينية واللبنانية صمود محور المقاومة أمام كل هذه الهجمات يثبت أننا بالممكن أن نهزم المشروع الصهيوني.
إسرائيل التي تتباهى دائما بقوتها الدفاعية فشلت وكانت هناك انتكاسة كبيرة. هذا يدلل على قدرة قوى المقاومة وقدرة محور المقاومة على إيقاع الأذى في الكيان الصهيوني إذا ما قرر ذلك.
أما المقاومة الفلسطينية فتابعت الحدث بقلب المتلهف لرؤية تلك النظرة المهزومة في عين قادة الجيش الإسرائيلي، فتخبط المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعهم لوصف الصاروخ بالطائش حتى يصرفوا الأنظار عن فشلهم في التصدي له.
استهداف المكان الذي يوجد به مفاعل ديمونة له دلالة كبيرة بأن له ما بعده، سواء إذا حدثت حرب ما بين محور المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، بأن المقاومة قادرة على استهداف أبعد من ذلك. أصبح الإسرائيليون لا يثقون بهذه القيادة لأن المقاومة كانت صادقة في كل ما قالت. العدو يدرك جيدا بأن المنظومة الأمنية فشلت كما فشلت المنظومة السياسية التي يرعاها المطبعون. لذلك نحن نؤكد في كتاب المقاومة الوطنية بأن الفشل الأمني والسياسي هو المصير الحتمي لهذا العدو الإسرائيلي.
الفلسطينيون يرون أننا أمام حدث سيزعزع ثقة الإسرائيليين في جيشهم وسيكون الشرارة التي ستثير خلافات حادة داخل البيت الإسرائيلي.
ليلة ديمونة أو الليلة التي سقط فيها الردع الإسرائيلي، هكذا يصف الفلسطينيون ما حدث داخل كيان الاحتلال، وهو ما يثبت يوما بعد يوم تآكل المنظومة الأمنية لدى الجيش الإسرائيلي.
سيطر أبناء القبائل العربية السورية على مراكز عسكرية لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في مدينة القامسلي شرق البلاد ردا على هجوم شنه هؤلاء على أحياء في هذه المدينة أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. وقال مراسل سبوتنيك في محافظة الحسكة أن اشتباكات عنيفة تجددت بين الجانبين في محيط عدد من أحياء القامسلي، وتمكن أبناء العشائر من السيطرة على مقرين للمسلحين في حي حلكو وطرد مسلحي تنظيم قسد منهما، وذلك بعد خرق مسلحي قسد الهدنة التي عقدت بين الطرفين مؤخرا. أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بيانا بشأن القصف الأخير قرب مطار بغداد الدولي مؤكدة سقوط 3 صواريخ على محيط المطار. وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد. وقالت الخلية في بيان إنه بالتزامن مع العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات الأمنية ضد عصابات داعش الإرهابية، تحاول جماعات خارجة عن القانون إشغالنا بإطلاق الصواريخ على مناطق تضم قوات عراقية. وأضافت أن 3 صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل 8 صواريخ ولم تسجل أي خسائر بشرية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الجمعة عن استشهاد 1 المدنيين ومنتسبين 2 من شرطة ديالة وجرح 4 آخرين في تفجير 2 ناسفتين، الأولى على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة بمحافظة ديالة شمال شرق العاصمة بغداد. إلى ذلك فشلت منظومة سيرام للدفاع الجوي التي نصبتها أمريكا في السفارة الأمريكية والمراكز والقواعد الأمريكية الأخرى في العراق باعتراض صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة فيكتوريا جنوب مطار بغداد الدولي. وأكدت خلية الإعلام الأمنية العراقية اليوم الجمعة سقوط 3 صواريخ على محيط المطار، فيما كشف مصدر مطلع بأن 1 الصواريخ سقط بالقرب من مهبط للطائرات الخاص بالقوات الأمريكية، واستهدفت صواريخ قاعدة فيكتوريا التي توجد بها قوات أمريكية ولم ترد تقارير عن الخسائر المادية أو البشرية، كما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي اعترفت به وزارة الدفاع الأمريكية. ويقع القسم الأمريكي من القاعدة التي استهدفت بالصواريخ داخل معسكر عراقي جنوب مطار بغداد الدولي. وأظهرت وثيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية نشرت في العديد من الوكالات عن نية ما وصفته بجماعات خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية ومطار بغداد الدولي من 15 منطقة في بغداد. على صعيد ثاني، أعلن وزير الدفاع العراق جمعة عناد عن عزم الحكومة شراء طائرات جديدة للقوة الجوية من دول متقدمة. وقال عناد أن الجيوش مهما كانت لا يمكنها تنفيذ واجباتها القتالية بدون إسناد أو غطاء جوي، موضحا أن الحكومة عازمة على تطوير القوة الجوية وشراء طائرات جديدة لها من دول متقدمة. ورجحت مصادر مطلعة أن تكون روسيا هي مصدر تزويد العراق بهذه الطائرات، خصوصا وأن تاريخ الجيش العراقي تسليحيا مرتبط بروسيا بشكل وثيق، إضافة إلى أن رئيس وزراء مصطفى الكاظم استقبل أمس نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف الذي نقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما زار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض روسيا قبل أيام وبحث مع المسؤولين الروس التعاون الدفاعي بين البلدين. بتنوع مصادر التسليح وخصوصا القوة الجوية، يستطيع العراق التخلص من هيمنة الدولة بعينها على قراره الأمني والسياسي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
نواصل حصاد الظهيرة وفيه بعد الفاصل. وسط دعوات لأكبر حشد في صلاة الجمعة، الفلسطينيون يتحدون الاحتلال ويحتشدون في المسجد الأقصى المبارك. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجومين استهدف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان. وتواصل احتجاجات الشعبية المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي في مختلف مناطق البحرين عقب إصابة أكثر من 100 معتقل بفيروس كورونا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انطلقت فجر اليوم حافلات من مدينة أم الفحم وعدد من مدن الداخل المحتل تقل شبانا ومواطنين للمرابطة في المسجد الأقصى ومساندة أهل القدس. يأتي ذلك وسط دعوات لأكبر حشد في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لحمايته من عدوان الاحتلال، ويؤكد أن السيادة على المسجد للمسلمين. وأجبر الشبان فجر اليوم قوات الاحتلال على فتح باب حطة ودخلوا المسجد الأقصى وسط تكبيرات وهتافات الفداء للمسجد بعد إزالة الحواجز التي تغلقه. وأصيب البارحة 10 شبان واعتقل 44 آخرون خلال تصديهم لمحاولة المستوطنين اقتحام منطقة باب العمود، كما أصيب عدة مستوطنين وجنود صهاينة خلال تصدي الشبان لهم. إلى ذلك أصيب ليلة الماضية 10 الشبان الفلسطينيين واعتقل 44 آخرون خلال تصديهم لمحاولة المستوطنين اقتحام منطقة باب العمود بالقدس المحتلة في اليوم العاشر من رمضان. وكما أصيب عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال بالحجارة وزجاجات والضرب من الشبان المقدسيين، فيما هاجم عشرات المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات المستوطنين قرب باب الخليل وبالبلدة القديمة، بالتزامن مع قمع قوات الاحتلال المواطنين في مختلف أنحاء القدس. من جهته دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى مناصرة المقدسيين في دفاعهم البطولي عن المدينة المقدسات. وقال هنية في بيان له أن ما يجري في المدينة المقدسة هو تأكيد على عروبة وإسلامية وفلسطينية هذه المدينة، وأنها لا يمكن أن تخضع للاحتلال أو تقبل به وبسياساته الفاشية. فمعركة القدس هي معركة حضارية ومعركة هوية ووجود في هذه المدينة المباركة. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجومين استهدف الأول قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، واستهدف الآخر شركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، حسب ما أكده المتحدث باسم الجيش اليمني يحيى سريع. وأضاف سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة، منها طائرتان نوع قاصف كي-2 استهدفت مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية. وأضاف أن الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على اليمن. وحول آخر التطورات الميدانية في اليمن نستمع لما يقوله مستشار الرئاسة اليمنية عبد الملك الحجري.
بالطبع كان هناك تقدم عسكري ميداني هام بتحرير جبهة المشجح، نظرا لأهمية الاستراتيجية باعتبارها كانت أهم إحدى أهم الجبهات التي كان يرتكز عليها تحالف العدوان. تحريرها بالتأكيد مكسب كبير للجيش واللجان الشعبية، ويأتي في إطار الضوء الأخضر الذي أطلقته القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بهدف استكمال تحرير مدينة مأرب باعتبارها الحاضنة الأخيرة لمرتزقة تحالف العدوان في المحافظات الشمالية والمنطقة الاستراتيجية التي يرتكز عليها النفوذ السعودي تاريخيا وسياسيا وعسكريا. وبعد تحرير منطقة المشجح بالتأكيد أن الوصول إلى مدينة مأرب بحاجة يعني بات قريب جدا في حدود 6 إلى 5 إلى 4 كيلو متر، وبالتالي معركة مأرب حسمت بالمطلق لصالح الجيش واللجان الشعبية. بالتأكيد هناك تحرك دبلوماسي سعودي بهدف إيقاف هذه وتيرة تقدم الجيش واللجان الشعبية. أيضا هناك تحرك أممي في نفس السياق، طبعا مع حدوث أي تقدمات عسكرية ميدانية يترافق مع ذلك تحرك أمريكي بريطاني تحديدا بهدف إيقاف تلك التحركات العسكرية، لكن الموضوع حسم. من الناحية العسكرية مسألة تحرير مأرب حسمت، لأنه من يسيطر على المشجح ويسيطر على الطلعة الحمراء يسيطر بالتأكيد على مدينة مأرب. أعتقد أنه خلال الفترة القادمة الأيام القادمة سيتم استكمال تحرير وتطهير منطقة الطلعة الحمراء، وهي منطقة استراتيجية هامة إلى جوار جبهة المشجح.
تتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي في مختلف مناطق البحرين عقب إصابة أكثر من 100 معتقل بفيروس كورونا. وحول الاحتجاجات المتواصلة في البحرين تابعوا هذا التقرير.
معركة كسر القيود متواصلة في البحرين بين أهل معتقل الرأي المطالبين بالإفراج عن ذويهم عقب انتشار وباء كورونا بشكل كبير في السجون، وحكومة رافضة لهذه المطالب وللكشف عما يجري في السجون.
جايين محارب ولا جايين شنو؟ بس نطمن على أولادنا، بس بنشوف أولادنا في لاستين هنا في نعاش.
التظاهرات الشعبية التي لا تزال متواصلة وتخيم على الأجواء في مختلف المناطق رغم عملية القمع تندد برفض السلطات الإفراج عن المعتقلين الذين يواجهون خطر الموت بسبب تفشي وباء كورونا. الحرق المطلبي امتدت شرارته إلى العاصمة المنامة، استغرب خلاله المحتجون الصمت الدولي حيال الخطر الذي يتعرض له المعتقلون في سجون النظام. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية كشفا عن تزايد منسوب العنف ضد معتقلي الرأي، وأكد أن العديد من المعتقلين في سجن جو بمعزل عن العالم الخارجي وغير قادرين على الاتصال بأسرهم بعد تعرضهم لاعتداء من قبل شرطة مكافحة الشغب. ولفتت المنظمتان إلى أن العنف الذي مورس بحق السجناء أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة. وكشفت تقارير حقوقية أن عددا من المعتقلين اقتيدوا إلى أماكن مجهولة، ورفضت سلطات السجن الكشف عن أي معلومات عن مكان وجودهم. منظمة العفو الدولية كشفت في وقت سابق عن إصابة أكثر من 100 معتقل بالفيروس في السجون، معتبرة أن تفشي الوباء في سجن جو في الأسابيع الأخيرة دليل صارخ على تقاعس السلطات عن عدم ضمان حقوق السجناء بالرعاية الصحية. دوليا حثت نائبة بريطانية حكومة بلادها على إجراء نقاش مع المعارضة البحرينية المقيمة في المملكة، وذلك عقب تواتر الأنباء التي تفيد بتردي أوضاع سجناء الرأي في البحرين.
أعلنت روسيا عزمها على سحب قواتها المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا في شبه جزيرة القرم لاحتواء قلق أوكرانيا. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو أن القوات الروسية أظهرت قدرتها على ضمان الدفاع عن البلاد، مؤكدا أنها أنشطة المقاطعات العسكرية الجنوبية والغربية المتاخمة لأوكرانيا. ومن جانبه رحب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بإعلان موسكو، معتبرا أن خفض القوات على الحدود المشتركة يؤدي إلى انخفاض نسبي للتوتر الحاصل. أعلنت منظمة إغاثة أوروبية أنها رصدت نحو 10 جثث طافية بجانب زورق مطاطي انقلب قبالة سواحل ليبيا وعلى متنه 130 مهاجرا. وقالت المنظمة الإغاثية أنها تلقت 3 بلاغا من الهيئة التطوعية التي تدير عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط بشأن المهاجرين يعانون من مصاعب في 3 قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا. يشار إلى أن 41 شخصا على الأقل بينهم طفل لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية قبل أيام بعد غرق قارب كان على متنه مهاجرون أفارقة. سجلت الهند اليوم أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل نحو 333 ألف إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين بالوباء 16 مليون حالة، لتوفي أو حالة توفى 2263 شخصا منهم، ليبلغ إجمالي الوفيات فيها نحو 187 ألف حالة. وأعلنت السلطات الهندية فرض عزل عام في نيودلهي لمدة 6 أيام بسبب تفشي وباء كورونا، وأكدت أن نظام الرعاية الصحية بات على حافة الانهيار، فيما تواجه العاصمة الهندية نقصا حادا بالأسرة في المستشفيات وإمدادات الأكسجين والأدوية الأساسية. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تدعو إلى انسحاب أمريكي مسؤول من أفغانستان، وتصف سياسة الإدارة الأمريكية حيال هذا البلد بالغامضة. أبناء القبائل العربية السورية تسيطر على مراكز عسكرية تابعة لمسلحين موالين للجيش الأمريكي شرق البلاد. ومصادر إعلامية عراقية تفيد بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد إلى 5 صواريخ كاتيوشا. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل دوما مع إذاعة طهران لبرامج المختلفة المنوعة والأخبار دائما زوروا هذا الموقع الإلكتروني وهو arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، وألتقيكم في الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب،
خديجة بنت خويلد،
هي أول امرأة لبت دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، آمنت به إذ كذبه الناس، وآوته إذ رفضه الناس، أكثر قريش نسبا، وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا.
هي وحدها انفردت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة، لم تشاركها فيه امرأة ثانية، ولو بقيت ما شاركها فيه أخرى. شاركته في محنته طيلة أيامها معه، قوته بمالها، ودافعت عنه بكل ما لديها من قوة وفعل. هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي أم المؤمنين.
كان لديها المال الوفير، فانشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتعين لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. ولم يكن حال الصادق الأمين بخفي على خديجة، فقد عرفت عنه كل شيء، لذا فكرت بأن تجهز قافلة لمحمد يخرج بها إلى الشام، فأرسلت ميسرة غلامها المقرب إلى شيخ الأباطح أبي طالب تعرض عليه ذلك.
يا أبا طالب، إن لسيدتي رغبة بإرسال ابن أخيك محمد بقافلة لها، فهو الصادق الأمين.
وهو الأمين يا ميسرة.
أجل يا أبا طالب.
وإني لأرغب أيضا أن يكون له سبب آخر للرزق، عسى أن يفتح على يديه بابا أوسع.
إن خديجة بنت خويلد يا سيدي تستأجر الرجال من قريش في تجارتها، وما تجد مثل محمد أمينا على تجارتها ومالها.
هي سيدة ذات شرف.
أجل.
هو أوفر أهل مكة غنا، وأكثر أهل قريش مالا، ونحن وهي ننتهي إلى قصي، ولكن بي شفقة على الفتى يا ميسرة، فهو قد خرج معي من قبل في رحلتي إلى الشام، ولكني كنت معه أرعاه وأصونه.
وسأكون معه في هذه الرحلة يا أبا طالب، أرعاه وأكون له نعم الرفيق.
حسنا، لأخبرن محمدا بذلك.
وعاد الشيخ لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه ما دار بينه وبين ميسرة، وتهيأ الفتى لقيادة القافلة، وهيأت خديجة لمحمد مستلزماتها، وجعلت في خدمته غلامها ميسرة يدير شؤونه ويهيئ طلباته.
قالت خديجة سيخرج الأمين في مالي هذه المرة يا ميسرة، ولست أريد منك إلا الحرص على راحته والعناية به، وأن تعرف ما تستطيع من شأني.
فقال ميسرة:
ما عهدتك حريصة على عامل خرج بتجارتك كحرصك على محمد.
قالت خديجة: إني لأرى فيه شيئا غير ما أرى من شباب قريش وفتيانها، وإني لأحس لذكر هذا الفتى اليتيم بالحنان يملأ نفسي، وما أظن إلا أن بركته ستصيب تجارتي.
فقال ميسرة:
إن أحاديث القوم عنه تربط القلوب به، وآراء قومه فيه تجذب النفوس إليه.
قالت خديجة: أوصيك خيرا بمحمد يا ميسرة.
وتهيأ الأمين للخروج وفي نفسه إحساس غامض، فلأول مرة يقود فيها قافلة إلى الشام، وأخذ طريقه إلى منزل عمه الذي أعد له الرحلة من مال خديجة، فقد آن له أن يغادر أم القرى إلى الشام صبيحة الغد.
يا ميسرة.
نعم يا أبا طالب.
يا أبناء عمومتنا من قريش، أوصيكم بمحمد خيرا.
ومرت الأيام ووصلت القافلة إلى الشام، وحصدت من الربح ما وفر لها أكثر مما كانت تتوقع في مسيرتها، وميسرة تواق للعودة كي يخبر سيدته عن قيادة محمد للقافلة، وعن خلقه الرفيع وإنسانيته العالية، وعما لقيه من كرامات له تنبئ أن له شأنا كبيرا.
وأقبل البشير منذ الصباح إلى أهل مكة حاملا أخبار العودة، فرد الطمأنينة إلى القلوب القلقة على الأحبة، معلنا أن القافلة قد أقبلت من الشام سالمة غانمة موفورة، فيخفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. فقال ميسرة:
يا محمد أيها الأمين، أسرع إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها في وجهك الكريم من خير.
واستقبلت خديجة محمدا واستمعت إليه يقص عليها خبر رحلته وربح تجارته، وهي تنصت إليه مأخوذة، وقد لمست في أعماقها إيمانا لهذه الشخصية وحبا بين أضلاعها. وذات ليلة دخلت على عمها عمر بن أسد وورقة بن نوفل وأختها تحدثهم عما في قلبها نحو فتى عبد المطلب وسيد قريش.
أختاه، بالأمس رفضت كل من تقدم إليك من سادة قريش أمثال أبي سفيان وأبي لهب وعمر بن هشام وشيبة،
واليوم محمد. ومن محمد؟ إنه فقير وإنه لا صغير السن.
إن ابن عبد المطلب أهل للزواج من أي امرأة في مكة أو في غيرها، وهو من تعرف قريش حسبا ومكانا.
وهل لمحمد نفس فيك يا خديجة؟ فأنت قد بلغت الأربعين وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره. يا ورقة، أتوافقها على هذا الأمر وهي من تعرف ثراء وهو من يعرف فقرا؟
بل هي من أعرف عفة وطهارة وهو من أعرف أمانة وصدقا.
أما وجدت غيره من سادة قريش؟ وما هو إلا يتيم وفقير.
بل هو سيد السادات من قريش وغير قريش.
غير أن إيمان خديجة الطاهرة دفعها إلى بذل المساعي لترتبط بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكن له عضدا في حياته. وما المانع من أن تكون هي الطالبة يد هذا الإنسان، وله من الشرف ما لم يبلغه أحد. فأرسلت أختها لأبي طالب، وصادف هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، ورأى أنها لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. ولم يكن محمد بعازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وشاء الله بلطفه وعنايته أن يختار لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم امرأة صالحة طيبة. جمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب إلى دار خديجة بنت خويلد، وقد ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. فقال أبو طالب خطيبا:
الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، ثم أن محمد بن عبد الله أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وعقلا ومجدا، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي.
وما أن أتم أبو طالب حديثه وقف ورقة بن نوفل ابن عم خديجة يرد عليه:
الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عددت، فنحن سادات العرب وقاداتها، وأنتم أهل ذلك كله. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم. فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة لمحمد.
وهكذا تم الارتباط بين محمد الإنسان الذي لا يضاهيه إنسان، وخديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج المبارك.
به يا سيدتي وصدقت بما جاءه من الله وآزرتيه على أمره
وكنت أول من آمن بالله ورسوله، وصدقت بما جاء منه من النساء، وعلي بن أبي طالب من الرجال.
وازداد عداء قريش للرسول الأمين. وعندما يعود محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثقل القلب نافذ الصبر إلى بيته، وقد آذاه قومه وكذبوه وأهانوه،
كانت خديجة دائما هناك تأس الجرح وتداوي النفس وتنفث الشجاعة وتبعث الثقة.
وحلت محنة الشعب، فقد ضاقت قريش بدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينفع معه كل أسلوب في التخلي عن دعوته ورسالته. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فاجتمعت قريش في دار الندوة وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. وعرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لحصار اقتصادي في شعب من شعاب الجبل خارج مكة، وطال فيه المقام حتى مرت عليهم 3 سنوات متتابعة يعانون الحرمان والجوع، ويدور الوليد بن المغيرة في أسواق مكة مناديا:
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه ولا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباح.
ويقول أبو سفيان:
ما لنا ولبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكن ظفروا بالشرف والعز وحدهم، وكلما نازعناهم فيه كانوا هم السباقين إليه وتخلفنا نحن، وليس لنا إلا أن نفني هذا البيت فيطفى حقدنا عليه.
وهل كانت في طاقة واحدة غير خديجة؟ وهي من عاشت الغنى والرفاهية، وهي من عرفت الجاه والمال، أن تتخلى عن كل هذا راضية مطمئنة لتسعى وراء زوجها إلى المنفى المختار وسط اضطهاد قريش وسخريتها. بذلت بيد سخية ونفس طيبة كل أموالها مواساة لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى فرج الله عليهم.
وقبل الهجرة ب3 سنين وفي شهر رمضان للسنة 10 من البعثة وفي خضم الأحداث مرضت خديجة ورقدت في الفراش 3 أيام، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوارها لا يفارقها لحظة من ليل أو نهار حتى أسلمت الروح بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وينطفئ اللهب الرائع الذي كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. دفنها الرسول صلى الله عليه وآله في الحجون، وأدخلها بنفسه الكريمة القبر،
وسمي عام وفاتها عام الأحزان.
استسلمت الروح بين يدي الرجل الذي أحبته منذ اليوم الأول، الذي صدقته وآمنت به منذ بدأ طريقه حتى الرمق الأخير. فكيف العزاء يا سيدتي وهذا عام الحزن؟ ورغم كل الأحزان لم تمضي إلا بعد أن اطمأن قلبك إلى سير الركب ومتانة العناء وقوة الثبات، فرقت الحياة قريرة العين بنجاح الدعوة الإسلامية، والحصار الاقتصادي قد رفع عن بني هاشم وبني عبد المطلب، وأصوات الدعاة العائدين من الحبشة تملأ الأسماع بأحلى صور الإيمان.
إنها دعوة الله يا خديجة، تنشر ظلها الوارف فوق الجزيرة لتمد ظلالها لتشمل العالم كله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء.
وقال ابن هشام:
إن جبرائيل عليه السلام أتى رسول الله فقال: اقرأ خديجة السلام من ربها. فقال: يا خديجة، هذا جبرائيل يقرئك السلام من ربك.
فقالت خديجة: الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبرائيل السلام.
لقد فقد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النبأ المفجع إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه، وجسدت الصدق بكل جوانبه، ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له من متاعب في سبيله، إذ تقول له وظلال الموت يرفرف عليها:
يا رسول الله، إني مقصرة في حقك فاعفني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك.
فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المجاهدة من أجل عقيدتها ورسالتها.
خديجة بنت خويلد.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء، ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري.
يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي. علمت روحي ببيتك قرب